أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر أنه وقع الإشكال من تأثر شرائط المأمور به وكذلك شرائط الأمر، وأنه كيف يمكن تأثر الشر مع أن الشر من أجزاء العلة، لما كان جزءا للعلة لا يمكن تأثره. الكلام عادة يقع في شرائط المأمور به وأخرى في شرائط الحكم، أهم من الأمر والنهي أو الأحكام الوضعية. أما بالنسبة إلى شرائط المأمور به فقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا إشكال في ذلك أصلا، فإن الأمر النفسي كما ينبسط على الأجزاء ينبسط على الشرائط، وكما لا مانع من تأثر جزء عن جزئين كما في المرجمات التدريجية كالصلاة مثلا، فيكون الشروع في الانفصال الشروع في أول جزء من أجزاء هذا المركب، ويكون اختتامه وانتهاؤه بالجزء الأخير فيتحقق الانفصال حين تحقق الجزء الأخير. فكما أن هذا متصور في الأجزاء كذلك يتصور في الشرائط، ونتيجة ذلك أن الانفصال يحصل بالإتيان بذلك الشرط الذي انبسط عليه الأمر كما انبسط على الأجزاء، فيكون الانفصال حين تحققه، وبذلك يتحقق المأمور به في الخارج فلا إشكال أصلا. ولكننا قد ذكرنا قريبا أن الشرائط لا ينبسط عليها الأمر أصلا، فإن القيد خارج عن المأمور به، فإنما الداخل في المأمور به إنما هو التقيد، وبذلك يفترق الشرط عن الجزء. فلو كان الشرط انبسط عليه الأمر وكان القيد داخلا في المأمور به فما هو الفارق بين الشرط والجزء؟ إذن لا يكون هنا شرط وجزء، بل جميع ذلك يكون من الأجزاء، وهذا خلاف مفروضنا في محل الكلام، فهذا الجواب لا محصل له. والصحيح أن يقال إن هذا الإشكال إنما نشأ من الخلط بين معنيين للشرط، فإن الشرط قد يطلق ويراد به ما له دخل في وجود شيء، ومن أجزاء علته يعني يكون مسححا لفاعلية المقتضي أو يكون مسححا لقابلية المعلول والمقتضى، كجبوسة المهل مثلا أو المهازات أو المماسة، فإن النار وإن كانت مقتضية للإحراق ولكن فعلية هذا التأثير لا تكون في الخارج إلا مع مهازاته لجسمين ومماثته مع ذلك الجسم ويبوس في المحل، وإلا فلا يحترق الشيء بالنار. فهذه الأمور لها دخل في فعلية التأثير، وإن كان المؤثر إنما هو النار، المهازات لا تحرق واليبوسة لا تحرق والمماثة لا تحرق، وإنما الإحراق من النار والنار هي المقتضية للإحراق، إلا أن هذه الشرائط ما لم تتحقق في الخارج لا يكون الإحراق فعليا، ففعلية الإحراق تتوقف على هذه الشرائط وهي دخيلة في الفعلية لا محالة. الشرط بهذا المعنى يستحيل أن يتأخر عن المشروط، إذ ما لم يتحقق في الخارج لا يكون الأثر فعليا، ففرض فعلية الأثر و الشرط و غیر موجودین هازا یرج الى الخلف لا محاله. و الشرط له معنا آخر و هو ما اخذ قیدا فی المامور به و الا فلا دخل له فی وجود الشیء ابدا فإن المأمور به فعل اختیاری یصدر عن ارادة الفاعل و اختیاره مسموقا بمباد الاختیار و لیس لهذا الشرط دخل فی وجوده بوجه من الوجود. لا یکون موجود خارجی الذي لا دخل له في اختيار المكلف لا يكون دخيلا في وجود الشيء بالضروره. فنقول ان الصلاه مشروطه بطهاره البدن او بطهاره اللباس او مشروطه بالطهاره من الحدث او باستقبال القبلة او بغير ذلك من الشرائط الوجودية. وإذا أرجعنا الموانع إلى الشرائط أيضا باعتبار التقيد بعدمها فهي أيضا من الشرائط يعني من القيود. عدم الزهش عدم البكاء عدم التكلم وهكذا بقية الموانع التي هي معتبرة في الصلاة. فيقال إن هذه الأمور شروط للصلاة لا بمعنى أن وجود الصلاة في الخارج وتأثير إرادة المكلف في فعل الصلاة هذا التأثير لا يكون فعليا إلا مع وجود هذه الأمور. وجود هذه الأمور أجنبي بالكلية عن تأثير الإرادة والاختيار في الفعل الاختياري. الفاعل بالاختيار أي فعل أراد أن يوجده في الخارج وكان مقدورا له يوجده لا محالة بلا دخل لشيء آخر. فلا تكون الطهارة شرطا للصلاة بهذا المعنى ولا الاستقبال ولا غير ذلك من الشرائط. وإنما المراد بالشرط في هذا المقام أن الصلاة على إطلاقها لم يتعلق بها الأمر. الاشتراط بمعنى التقييد في مقابل الإطلاق وفي مقابل الإرسال لا الشرطية بالمعنى الأول يعني إن الشرط دخيل في وجود الشيء ومن أجزاء التي. فعلى ذلك إذا كان الأمر كذلك أي محصول في تأخر القيد إذ كما يمكن أن يكون المأمور به مقيدا بأمر مقارن كذلك يمكن أن يكون مقيدا بأمر سابق عليه. يعتبر في الواجب أن يكون مسبوقا بهذا الشيء يعني أن يكون قبله شيء. فلو فرضنا أنه لم يكن لا يهتم هذا بالصحة كما في صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر أو صلاة العشاء بالنسبة إلى صلاة المغرب. يعتبر في صلاة العشاء أن تبقى بعد صلاة المغرب يعني أن تكون مسبوقا بصلاة المغرب يعني ليس طبيعي صلاة العشاء أربع ركعات مأمورا بها على الإطلاق سواء تقدمت على صلاة المغرب أم تأخرت ليس كذلك بل مقيدة بالتأخر وأن يكون مسبوقا بهذا الشيء. وكذلك صلاة العصر بالنسبة إلى صلاة الظهر وكذلك الحج بالنسبة إلى العمرة يعني حج التمتع يعتبر أن يكون الحج متأخرا عن العمرة فلا يجوز الإتيان به قبل العمرة يعني إن الحج ليس على إطلاقه مأمورا به وإنما المأمور به حصة خاصة وهي الحصة المتأخرة عن العمرة كما أن هذا أمر ممكن يعني التقييد بأمر مقارن أو التقييد بأمر سابق كذلك التقييد بأمر متأخر هذا أيضا ممكن. فلو فرضنا أنه لم يأتي المكلف بذلك الأمر المتأخر فلم توجد الحسة المأمور به، لأن الحسة المأمور به هي الملهوكة بذلك الشيء. الذي يكون ملهوكا بذلك الشيء هذه الحسة هي المأمور به، لا الطبيعي على إطلاقه وعلى إرساله، بل المأمور به حسة خاصة وهي الحسة الملهوكة بهذا الشيء. فهذا الإشكال إنما نشأ من خلق شرط بمعنى بالشرط بمعنى آخر، يعني أخذت الصغرى الشرط بمعنى وفي الكبرى بمعنى آخر. فيقال إن الغسل غسل المستهاد مثلا في الليلة اللاهقة شرط للصوم المتقدم، الشرط يعني قيد، والشرط لا يمكن أن يتأخر، يعني ما له دخل في العلة لا يمكن أن يتأخر. فالاشتراك اللفظي هو الذي أوجب هذا الإشكال وهو سبب المغالطة. وإلا فالشرط المأخوذ في الصغرى بمعنى والشرط المأخوذ في الكبرى والشرط لا يتأخر، كل شرط يسأل أن يتأخر ذلك بمعنى آخر. ففي الحقيقة هذا نشأ من الاشتراك اللفظي، يعني من استعمال اللفظ في معنيين، قد يستعمل بهذا المعنى وقد يستعمل في معنى آخر، ومنشأ الإشكال هو هذا الاستعمال. وإلا فلا محذور في أن يكون القيد متأخرا كما لا محذور في تقدمه وفي مقارنته، كل ذلك على نحو واحد، إلا أن الإشكال في وقوع ذلك، هل هنا شيء اعتبر شرطا ومتأخرا، يعني أن يكون المأمور به حسة خاصة مقيدة بأمر متأخر في باب صوم المستهاجة، هذا لم يثبت بالنسبة إلى الليلة الآتية، ولو ثبت لم يكن في ذلك مانع، بل لم يكن في ذلك مانع. نعم بالنسبة إلى أجزاء الواجب الواحد هذا متحقق ومن الشرط المتأخر. أجزاء الصلاة مثلا اعتبر في التكبيرة أن يكون ملهوكا بالقراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة، وهكذا في الركوع اعتبر أن يكون ملهوكا بالسجود. وإلا لو فرضنا أنه لم يلحقه سجود لا يكون هذا بمأمور به. الأجزاء التدريبية لا مناص من الالتزام فيها بالشرط المتأخر، غاية الأمر في واجب واحد. فيقال إن الجزء الأول مشروط بأن يلحقه الجزء الثاني، وبالنتيجة يرجع الأمر إلى أن الأمر تعلق بحسة خاصة من التكبيرة، وهي التكبيرة الملهوقة بهذه الأمور أو الركوع الملهوق بهذه الأمور، بل هذا ثابت فيما يشبه بواجبين، وإن كان هو في الحقيقة أيضا واجبا واحدا، وهذا أيضا في الحج. فإن عمرة التمتع مشروط صحتها بالتحاق الحج، لو فرضنا أنه أتى بالعمرة ولم يأتي بالحج عمدا، من كان مكلفا بحج التمتع لا أثر لعمرته، لا بد من عادته من الأول في السنة بل قادمة. ولا يقع هذا امتثالا، إذ يعتبر في صحة العمرة أن تكون ملهوقة بالحج، فلو فرضنا أنه لم يأتي بالحج لم تحسب هذه عمرة التمتع فتكون فتقع فاسدة لا مال. وكيف ما كان فهذا مما لا إشكال فيه، بل هو واقع الشرط المتأخر في الأجزاء التدريبية، بل بالنسبة إلى حج التمتع. وأما بالنسبة إلى شرائط الأحكام، يعني الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن الحكم بما أنه فعل اختياري للحاكم والأمر فعل للآمر، والفعل الاختياري لا يكون أي شيء فرزناه من الموجودات الخارجية دخيلا فيه شرطا أو بغير شرط يعني مقتضيا، وإنما الفعل الاختياري يكون صادرا عن إرادة الفاعل واختياره. غاية الأمر أن الإرادة والاختيار لا بد من أن يكونا مسبوقين بأمور من التصور والتصديق بالفائدة ونحو ذلك. فإذا فتشنا نرى أن الحكم في الحقيقة صادر عن إرادة الأمير، والشرائط كلها موجودة التي منها لحاظ الشيء بجميع أطرافه من السابق واللاحق والمقارن. فالشرط في الحقيقة إنما هو اللحاظ المقارن، قد يكون اللحاظ متعلقا بأمر سابق وقد يكون اللحاظ متعلقا بأمر مقارن وقد يكون متعلقا بأمر متأخر. فيقال إن ذلك الشيء المتقدم أو المتأخر شرط، وفي هذا مشامهة ظاهرة، وليس هذا شرطا أبدا، وإنما الشرط هو علم الآمر ولحاظه بتقدم هذا الشيء، يعني بما أن الآمر يعلم بتقدم هذا الشيء فيأمر به. مثلا يعلم الآمر أن زيدا أحسن إليه قبل سنتين فيأمر خادمه بإكرامه. الإحسان المتقدم ليس شرطا في الأمر بالإكرام، وإنما الشرط في الأمر بالإكرام هو علم الآمر بذلك الإحسان، والإحسان أمر متقدم. كذلك في الأمر المتأخر يعلم الآمر بأنه سوف يحتاج إلى زيد لحاجة له فيأمر خادمه بإكرامه لعلمه بالحاجة فيما بعد. في الحقيقة ليست الحاجة شرطا في هذا الأمر، وإنما الشرط هو علم الآمر. فعند التحقيق والتأمل يرجع الشرائط كلها إلى المقارن، والشرط حقيقة هو اللحاظ، وإن كان يطلق الشرط على الملغوز إلا أن هذا مسامحة ظاهرة. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى.